يحضرك إلى الفرقة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا مع كتاب البيوع، وهذا الكتاب كما قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب، يجب على كل إنسان أراد أن يبيع أو يشتري أن يدرس هذا الكتاب، أو على الأقل ما يتعلق بالبيوع الصحيحة والفاسدة وما إلى ذلك. وما أظن أن أحدا منا يستغني عن البيع والشراء، وإن كنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أنت تستطيع أن تستوضح هذه الغربة كلما درست كتابا من كتب الأحكام في المصنفات الفقهية، أو كتابا من كتب العقائد لتتبين غربة الفقهية، أو كتابا من كتب العقائد لتتبين غربة هذا الدين. فالواجب على كل مسلم أراد النجاة، لا سيما وأنه يحتاج إلى البيع والشراء، أن يتعلم هذا الكتاب. كتاب البيوع سمي كتابا لاشتماله على أبواب كثيرة في أنواع البيوع. البيوع جمع بيع، وهو وإن كان مصدرا فقد جمع لأن أنواع البيوع مختلفة. وأما لفظة البيع فهي من الألفاظ المتضادة بين المعاني المشتركة، من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. قال ابن قتيبة وغيره: يقال بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته، بمعنى بعته وبمعنى شريته. ويقال أيضا شريت الشيء بمعنى شريته وبعته. فلفظة البيع تطلق على الشراء أيضا. قال: وأكثر الاستعمال بعته إذا تصرفت في ملكيته، أو إذا أزلت الملكية فيه بعوض، يعني إذا نقلته من ملكك إلى ملك غيرك في مقابل عوض تأخذه منه. وكذلك شريته إذا ملكته بهذا العوض، إذا انتقلت الملكية هذا الشيء إليك في مقابل عوض تدفعه، فهذا معنى الشراء في الاستعمال الأكثر، في الاستعمال الأكثر. وكذلك قال الأزهري رحمه الله، قال: تقول العرب بعت الشيء إذا نقلته من ملكيتك، إذا نقلته من ملكيتك وبعت الشيء بمعنى شريته أيضا، وكذلك لفظة الشراء، فهذان اللفظتان البيع والشراء كما قال النووي رحمه الله من الألفاظ في اصطلاح اللغويين ومن الألفاظ المشتركة في اصطلاح الأصوليين، أو هي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة كالأقراء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وكذلك عسعس يطلق على الإقبال وعلى الإجبار أيضا، فكل هذه من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. هذه النقطة فائدتها أننا إذا سمعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع شيء فهذا يتناول البيع والشراء، يتناول البيع والشراء، يعني لا نقول هنا حيث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر فهذا يقتضي المنع من شرائها لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، يبقى بالقاعدة لا، نهى عن بيع الخمر يعني نهى أن يباع ونهى أن يشترى، لأنها لفظة مشتركة بين المعاني المتضادة. واضح؟ وأما عن تعريف البيع لغة وشرعا فهو في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، على سبيل التراضي، كما قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى ابن ماجه بسند حسن عن حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقن اثنان يعني يتبايعان إلا إذا تراضيا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. رواه ابن ماجة من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. وأما عن حكم البيع فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب وجواز البيع مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. قال وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا ينتقل أو يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري، أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار اللي هو خيار المجلس، خيار المجلس بعد انقضاء الخيار يصير ملكا للمشتري. وكذلك نقل الغزالي في كتابه الوسيط نقل الإجماع على ذلك، قال أجمعوا على أن البيع سبب لإفادة الملك، أجمعوا على أن البيع سبب لإفادة الملك. أما القرآن فقد قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه في الأم أن معنى هذه الآية على أربعة أقوال، احدها واصحها انها عامه، فان لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها، أن الآية أصحها أن الآية عامة. أنتم بتكتبوا يعني أبطأ شوية؟ أصحها أن الآية عامة، فإن لفظها لفظ عموم. اسم جنس معرض بالألف واللام يفيد الاستغراق، فإن لفظها لفظ عموم يشمل كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خص بالدليل. يعني إذا قال الله عز وجل وأحل الله البيع، يبقى كل البيوع حلال إلا ما خص بالدليل، إلا ما ذكر بالدليل أو ما ثبت الدليل بتحريمه، كنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض وعن بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال النووي رحمه الله وهذا هو الأصح عند الشافعي وعند أصحابنا، إن الآية عامة يعني، فقد قال الشافعي في الأم وهذا هو الأظهر في معنى الآية، هو ذا الأظهر والأصح في معنى الآية كعية يعني، أصحابه هم الشافعية. ومما يدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم أنواعا من البيع كانوا يعتادونها. شوف حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، نكتبوه ده يكتب إن شاء الله، إنما أذكره على سبيل المثال. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يبتعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى نهاهم عن لون من ألوان البيع كانوا يعتادونه ويتعاملون به. فالدليل على رقحان قول الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز. اكتب ولم يبين الجائز. فهذا دليل على أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص منها، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخصوص، بين النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص. طيب، وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله وإنما خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي لكونه معظم المقصود من المال، فخصه تنبيها به على غيره. شوف التعبيرات القرآنية تأتي هكذا دائما، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهكذا. فذكر الأكل تنبيه بالأكل على غيره من أصناف الباطل التي حرمها الشرع. قال النووي: وقد اجمعت الامه على ان التصرف في المال بالباطل حرام، سواء كان اكلا او بيعا او هبه او غير ذلك. وقوله تعالى: بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال ابن عباس وغيره: الا بحقها، يعني لا تاكلوا الاموال بينكم الا بحقها. وقال اهل المعاني: الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به. طيب يجي واحد يقول: الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيجوز أن تأكلوا الأموال بالباطل؟ لا، ليس هذا المعنى، هذا الاستثناء منقطع. قال الواحدي: أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع. الفرق بين الاستثناء المنقطع غير المنقطع إيه؟ في الاستثناء التام غير المنقطع أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، في المنقطع لا، لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا استثناء منقطع، فإبليس ليس من الملائكة ولكنه إيه؟ كان من الجن، ففسق عن أمر ربه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، أو قال الشيطان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى هذا الاستثناء إيه؟ منقطع. فالواحدي نقل الإجماع على هذا. وأيضا قال الحافظ في الفتح: وهذا الاستثناء منقطع اتفاقا. فالتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن إذا حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل. فليس بباطل. واضح ان احنا عرفنا تعريف البيع لغه وشرعا، وقلنا ان لفظ البيع والشراء من الالفاظ المشتركه بين المعاني المتضاده، وهذا ورد في القران في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. باعوه. وكقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فالبيع يطلق على البيع وعلى الشراء، وكذلك الشراء يطلق على الشراء والبيع. واما عن حكم البيع فهو جائز، وهذه نصوص القران. واما عن السنه فالاحاديث في ذلك كثيره جدا، سياتي ذكرها ان شاء الله عز وجل. خلينا اسئله الاخر ان شاء الله. طيب، ممكن تكتب فصل الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات، قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني لا ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء بابعوث وبابعوث حتى جمعوا ما انبضوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وكذلك روى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء أبدا. وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فبدأ الإنسان حين التصرف بالفعل أو بالقول أن يستحضر هذا الأمر، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأوردوا في هذا الفصل الحديث الذي يعد أصلا من الأصول، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحديث، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وله رواية أورده البخاري في كتاب البيوع: فمن ترك ما يشك فيه من الإثم، أي شيء يشك كده ممكن يكون إثم يروح سايبه، كان لما استبان أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يبقى القلب محتاج لتدريب وتمرين. ولذلك قالوا: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. هذه المشتبهات، القاعدة أنه عند الاشتباه يرد إلى الأصل، فكل الأشياء أصلها الإباحة، إلا اللحوم والفروج فأصلها الإيه؟ التحريم. عند الاشتباه يرد إلى هذا الأصل. ولذلك إن أورد البخاري هذا الحديث أو أعقد هذا الباب أتبعه بثلاثة أبواب. الباب الأول باب ما يجتنب من الشبهات، ده مش لفظ الباب، يعني ما يجب اجتنابه من الشبهات، لا الأشياء إيه اللي أصلها التحريم. فأورد حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج من امرأة لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت له: إني قد أرضعت عقبة والمرأة التي تزوج بها. فقال عقبة رضي الله عنه: ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة رضي الله عنه ونكحت زوجا غيره. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. يبقى شوف جايب الحديث ده ليه؟ لأن الأضاع الأصل فيها الإيه؟ التحريم. طيب، وكذلك أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه للحوم، قال رسول الله: أرسل كلبي وأسمي الله، فأجد معه على الصيد كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. طيب النوع الثاني من الشبهات ما يستحب تركه، يبقى دي شبهات يجب تركها. النوع الثاني شبهات يستحب تركها، وأورد فيه الإمام البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة على فراشه فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها هذا الحديث أخرجه الشيخان. ليه هذا يستحب تركه ولا يجب؟ لأن الأصل أن ما في بيتك ملك لك، ده الأصل. فلما نيجي عند الاشتباه نرد إلى الأصل. لكن لما كانت الصدقات تدخل بيوت النبي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتوزع فهناك نوع شبهة، لكن الأصل إيه؟ الحلم. ولذلك جاء هذا الحديث فيما يستحب تركه من الإيه؟ من الشبهات. والباب الأخير باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. وأورد فيه حديثين، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحمان، حديث عهد بشرك، يأتوننا باللحمان ولا ندري أسموا عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم عليه وكلوه. هذا من الوسواس، لأنها شبهة لا قرينة عليه، وحال المسلم ينبغي أن يحمل على الكمال. وأورد أيضا حديث عباد بن سليم عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يخيل إليه أنه يجده في الصلاة في بطنه في أثناء الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتيقن من الحدث طيب. وأورد في هذا الباب أيضا من باب الورع في البيوع وغيرها واجتناب الشبهات حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث جليل عظيم يجعل مرد الأمر إليك، وقد ورد على معنى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما اعتذر باعتذارات للناس لكنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة مواقفه وأفعاله وتصرفاته. فجاء حديث النواس موافقا لهذه الآية، وقد أخرج الحديث الإمام مسلم أن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وروى الترمذي بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وروى أبو نعيم في حجة الأولياء بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، وقد أخرج نحوه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم تباطؤ الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى إنما ينال بطاعته، فإنما عند الله تعالى إنما ينال بطاعته. إذا تباطأ الرزق لا تجزعن ولا يحملنك هذا على أن تهجم على الحرام طلبا للرزق، فإنما عند الله إنما ينال بطاعته تبارك وتعالى. فالأرزاق مكتوبة وأنت مطالب بأن تأخذ بالأسباب المشروعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. شوف الحديث، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. فأجمل، خذ بالأسباب المشروعة التي أباحها الله عز وجل، وإياك أن ترتكب طريقا من الطرق المحرمة. طيب، قص في النهي عن اليمين في البيع. شوف الحديث الواردة في هذا الباب، الحلف في البيع بمجرده يمحق بركة البيع، فإن كان الحلف كاذبا فقد ورد فيه وعيد من أشد الوعيد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلف منفقة للبيع ممحقة للبركة. رحمك الله. الحلف منفقة للبيع، يعني يساعدك انك انت تروج السلعة بتاعتك وتبيعها، لكنه يمحق البركة، ممحقة للبركة. وروى الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، يصرف بصرف السلع فعلا، فإنه ينفق ثم يمحق. واخد بالك من الحديث؟ ثم يبقى ده الحلف بمجرده يذهب البركة. شوف بقى الوقت السوق عمال يقلب، الوقت عمال يقلب، والله السيد هتكذب، والله يقف عليها كذب، والله مش عارف ايه، والله ده انا مش كذب، مش كذبان فيها حاجه. كل هذا يذهب بالايه؟ بالبركه، فانه ينفق ثم يمحق. فان كان الحلف بالكذب، شوف هذا الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف المصيبة. قال أبو ذر: فقرأها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، فقل: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لا يبارك له في ماله في الدنيا مع ما ينتظرهم من أشد العذاب وإعراض الله عنهم يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيت؟ ليه بقى تقول هم الفجار؟ أوليس قد أحل الله البيت؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون، ويحلفون فيأثمون. إسناده صحيح. وآخر حديث في هذا الخط حديث قيس ابن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه، ابن أبي غرزة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، اخلطوه بالصدقة. يتصدق على الفقير، يرجع في الميزان ويزيد من عنده، وهذه صدقة مستترة وما إلى ذلك. وفي هذا الحديث أخرجه الترمذي وإسناده صحيح، وفي رواية: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة، اخلطوه يعني بالصدقة. يشوبه بالماء، يشوب اللبن بالماء إذا خلطه، إذا خلط اللبن بقليل من الماء، فشوبوه بالصدقة. رواه الخمسة إلا الترمذي وإسناده صحيح. فصل في التفكير في طلب العيش، التفكير في طلب العيش. وأورد في هذا الفصل حديث صخر الغامدي رضي الله عنه، عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم بالنهار. الراوي بقى عن صخر يقول: وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله، فأثرى وكثر ماله. هذا الحديث أخرجه الخمسة وإسناده صحيح. أشوف البركة باتباع النبي عليه السلام، دعا بالبركة لهذه الأمة في بكورها، وذكر أن المسافر بالليل تطوى له الأرض. فعلا إذا سافرت بالنهار وسافرت نفس المسافة بالليل ستجد أنك استغرقت في وقت الليل أو في الليل وقتا أقل من الوقت الذي استغرقته في النهار. وصدق عليه الصلاة والسلام. طيب. فصل: الصدق في البيع والنصيحة. الحكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال يفترقا، أو قال حتى يفترقا، كلها ألفاظ. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. شوف مسألة البركة، يبيع كثيرا ولا يبارك له في شيء، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والعياذ بالله، هذا الحديث متفق عليه. فرز تدخل وتخرج ويفضل شاعر بالفقر وبالذل إلى أن يقبض ويحاسب على كل ذلك، نسأل الله السلامة. وأوردوا أيضا حديث تميم الزهري رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. وده من النصيحة، أن تبين العيب الذي في السلعة وما إلى ذلك، وأن تكون صادقا، هذا من النصح للمسلمين. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والحديث الجامع في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نظن من الحديث ده من الفضائل، مع أن هذا إذا لم يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه هذا من الكبائر، بل هو من علامات سوء الخاتمة. فنفي الإيمان لا يكون إلا لأمر واجب، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فهذا من علامات سوء الخاتمة. فينبغي عليك أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، هذا يجعلك ناصحا لنفسك وناصحا للمسلمين. هل يستحب من السماحة في البيع والشراء والتقاضي والاقتضاء وإرجاح المكيال والميزان؟ وقد قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وقال عز وجل: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما تجيش تكسب بالسلع الأرض، تكسب دي مهارة. الراجل علشان محتاج يبقى السلعة ثمنها كذا في السوق، وانت شاعر ان هو عايز يروح او اي حاجة تكسب بثمن السلعة الأرض، لا، دي مش شطارة. شوف الحديث دلوقتي: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال عز وجل: ويل للمطففين. طبعا التطفيف في المكيال وفي الميزان وفي الأعمال أيضا. تحب أن يعاملك الناس بخلق أنت لا تعاملهم بهذا من التطفيف. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع والشراء وعدم كثرة الجدال وما إلى ذلك. والعجب أنك تجد أحدهم وربما كان يعني يركب سيارة فاخرة إيجاد ضائعة تبيع الجرجير أو البقدونس أو ما إلى ذلك في تعريفة في قرش. سبحان الله العظيم، تعب من أبواب الصدقة الخفية، لماذا تضيق على نفسك؟ اسمح، يسمح الله لك، فالجزاء من جنس العمل. وقد كان عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق القويم. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فوزن لي وأرجح، وزن لي الثمن يعني الدراهم أو الدنانير وأرجح، وزاد على ذلك عليه الصلاة والسلام. شوف السماحة. وروى أبو داود والترمذي، وهذا آخر حديث هذا الفصل، من حديث سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدري، جلبت استوردت يعني أنا ومخرمة العبدري رضي الله عنه برا من هجر، أمش برا من هجر، بر الأمش من هجر يعني من المدينة، لا من هجر اليمن استغفر الله، من هجر. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جلست أنا ومخرمة العبدري برا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسامنا بسراويل، فسامنا يعني اتفق معنا يعني بسراويل هيدهن ويأخذ بر في مقابله. قال: وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وآله: طب البر مش السراويل، يعني انا هجعل لكم السراويل ده عليه الصلاه والسلام، هجيع السراويل لمخرم العبدري وسويد بن قيس بقمح من الذي جاء من هذا. فلما قوم يوزنوا القمح قال لهم: انا مثلا ايه هاخد منكم كيلتين في هذا السراويل. فلما جه يكيل او يزن هذا الحد قال له عليه الصلاه والسلام: زن وارجح. السراويل مقرب وجمعه سراويلات، باب شر البقاع الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يعني هذا أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، سبحان الله. ولذلك كان الرجل الذي قلبه معلق في المسجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى لو خرج من المسجد يترك قلبه في المسجد. يعني إيه؟ يعني خارج على طول هيرجع هيقضي حاجته أو مهمته، ثم إيه؟ مهمته ثم يبادر بالعودة إلى المسجد. وروى الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه، وهذا الحديث أوقفه مسلم على سلمان: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم البلاد، ما هو معناها البقاء. سلمان رضي الله عنه قال، يبقى ده من قول سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وبها ينصب رايته، دي أرض المعركة بتاعت الشيطان. فما تكونش أول واحد يدخل ولا آخر واحد يخرج، يعني تدخل السوق ما تقعدش كتير، تخرج على طول. فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وهذا الحديث وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته، دي أرض المعركة بتاعت الشيطان. فما تكونش أول واحد يدخل ولا آخر واحد يخرج، يعني تدخل السوق ما تقعدش كتير، تخرج على طول. فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وهذا الحديث أخرجه البرقاني في صحيحه مرفوعا عن ثبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، ففيها باب الشيطان وفرخ، يعني معش الجوة. ها بكور؟ لا، يعني هي المراد من الحديث عدم المكت الطويل، فتبقاش اول واحد دخل واخر واحد خرج، لكن ممكن تكون اول واحد دخل وخرج بسرعه، انما تبقى داخل اول واحد وتخرج اخر واحد، يبقى كثره الملازمه للسوق وكثره الاوقات التي تصرف في السوق والتي تشغل عن العباده هو ده الايه المذموم. ها واحد بيسجل ايه؟ التاجر اللي بيشتغل في السوق نفسه هو برضه نفس الحكايه. قال الماوردي وغيره: اسمع الكلام، والمراد او والمذموم، والمذموم كثره الملازمه بالسوق، سواء كان تاجرا او مشتريا او زبونا، كثره الملازمه بالسوق وكثرة الأوقات التي تصرف فيها وتشغل عن العبادة. بس إن استطعت، الحديث فيه إن استطعت، لكن الإنسان حتى لو أطال مكثه بالسوق مع ذكر الله عز وجل والامتناع عن الحلف، لأن لما نقول هنا إيه ينفق ثم يمحق، ما هو ده للبائع وللإيه والمشتري، اياكم وكثره الحلف في البيع وبرضه في الايه في الشراء، لان ده الالفاظ الايه المشتركه. ما هو ممكن يقول لك والله يقطع عليا كذا انا هديها لك بثمنها، وممكن انت تقول له والله ده شايفها عند فلان بكذا وانت ما شفتهاش ولا حاجه، حتى لو شفتها وحلفت كثره الحلف تظهر البركه. واضح؟ قال النووي رحمه الله: وهذا كما قالوه، يعني فعلا من المذموم الاكثار من الملازمه للسوق والذي يؤدي الى الاشتغال عن العباده، وهذا كما قالوه لثبوت الاحاديث الصحيحه في دخوله صلى الله عليه واله وسلم الى الاسواق مع نص القران. قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف، يعني حتى ما دخل سوق بني قينقاع وقضى حاجته ثم انصرف. ولا دليل على إلا أنه كان يدخل في الأسواق عليه السلام. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسوق فقال له رجل يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إليه وذكر الحديث. محل الشاهد أنه عليه السلام كان بالسوق. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن بريدة رضي الله عنه. أنا أقول هذا الحديث لأنه دعاء جميل. إذا دعا به الإنسان على أنه دعاء مجرد لا على أنه من السنة فلا بأس. كلماته طيبة. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة قاصرة فاجرة أو صفقة قاصرة. كتاب البيوع ينقسم إلى ستة أجزاء. الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة والثاني أسباب الفساد العامة في البيوع والثالث أسباب الصحة العامة في البيوع والرابع الأحكام المشتركة للبيوع الصحيحة يعني لكلها أو أكثرها الخامس الأحكام المشتركة للبيوع الفاسدة يعني إذا وقعت السادس ذكر البيوع نوعا نوعا وما يخص كل واحد منها من أسباب الصحة أو الفساد. يعني بعد ما نذكر أسباب الفساد العامة التي قد تندرج تحتها البيوع كلها أو كثير منها هتجد إن في بعض البيوع في أسباب كمان أسباب فساد ليست عامة. هذه التقسيمة ذكرها ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة. قال ابن رشد إن كل معاملة بين اثنين لا تخلو من أن تكون عينا بعين أو عينا بشيء في الذمة أو ذمة بذمة. كم قسم دلوقتي؟ ثلاث. وكل واحد من هذه الثلاثة لا يخلو من أن يكون ناجزا بناجز أو ناجزا بنسيئة أو نفيئة بنسيئة. فهي تسعة أنواع مش كده؟ واما سبب سبب قطع عين ان يكون عينا بعين او عينا بشيء في الذمه او ذمه بذمه كل واحد من دول اما ان يكون ناجزا بناجز او ناجزا بنسيئه او نسيئه بنسيئه واما النسيئه من الطرفين فهي باطلة بالإجماع سواء كانت في العين أو في الذمة. وقد أخرج الحاكم أما النسيئة من الطرفين فهي باطلة بالإجماع لأنها من باب بيع الدين بالدين وقد روى الحاكم والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اللي هو بيع الدين بالدين ولكن هذا الحديث من طريق موسى بن عبيدة الرمذي قال الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه وضعفوه حتى قيل لأحمد فقد روى شعبة عنه قال لو رأى شعبة منه ما رأينا ما روى عنه الكالئ بالكالئ. قال الإمام أحمد ولا يصح في هذا الباب شيء إلا أنه قد أجمع الناس على تحريم بيع الدين بالدين وهذا الإجماع حكاه كثيرون ولا يعرف من خالف هذا الإجماع. طيب وأسماء البيوع إما أن تكون مرتبطة بصفة العين المبيعة أو بصفة العقد أو بحال العقد. خلينا في الأولانية. أما ارتباطها بالأسماء بصفة العين المبيعة فإن بيع العين بالعين أو اللون مش احنا قلنا كل معاملة وجد بين اثنين لا تخلو من أن تكون عينا بعين. فأما بيع العين بالعين فإن كان مسمونا بثمن فهذا هو البيع المطلق. وإن كان مسمون زي إيه زي الدراهم زي إيه الثوب بالدراهم مسمون بثمن. وإن كان مسمونا بمسمون زي الثوب بالقمح في حديث سويد بن قيس فهو المقايضة. وإن كان ثمنا بثمن دراهم بالدنانير مصري بدولار أو بالسرديني فهو الصرف طيب. وإن كانت عينا بشيء في الذمة ده اللون الثاني من ألوان المعاملات. وإن كانت عينا بشيء في الذمة فهو بيع السلم أو السلف وزنا ومعنى. السلم هو السلف وزنا ومعنى وتأتي الكلام على السلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. آية الكلام عن بيع السلم إن شاء الله. لكن بيع السلم هو عبارة عن بيع العين بالدين، العين بالدين. يجي يقول له أنا عايز أشتري منك هذا الثوب، هذا القميص بكيلة قمح، كيلة قمح وزن معلوم أو كيل معلوم أو وزن معلوم، بكيلة قمح تستحق في واحد يونيو، تستحق في واحد يونيو، واخد بالك؟ هذا ما رخص فيه الشرع اللي هو بيع السلم، مع إن هو مش موجود عنده كيلة قمح. فالصورة منه استثناء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وتأتي الكلام على كل ذلك بالتفصيل. طيب خلنا أسئلة في الآخر. وأما من جهة صفة العقد فهذا كبيع المرابحة، وهو بيع الشيء بثمنه مع الزيادة. يقول لك ده واقف عليها بعشرة وأنا أقولك باثناشر، واقف عليها بعشرة وأنا أقولك باثناشر. لو انت خدته ب 12 على اساس انه اشتراه ب 10 ثم تبين لك انه اشتراه ب 9 يبقى ده ايه؟ غش وكذب، والغش ده حكمه ان شاء الله عز وجل. وبيع التوليه ان كان البيع بثمنه من غير زياده، لكن اشتريته ب 10 وهدي لك بنفس الثمن مش هكسب منك. وبيع الوضيعه او عقد الوضيعه إن كان البيع بأقل من الثمن، إن كان بالنقطان، يعني يقول أنا واقف عليها بعشرة لكن هديلك أنا عايز أروح هديلك بثمانية وخلاص، دي الصور بتاعتي يعني. وأما من جهة في حال العقد فهناك البيع اللازم، وهو ما كان تاما، البيع اللازم وهو ما كان تاما، والبيع غير اللازم وهو ما كان بالخيار، ما كان بالخيار، ما كان بالخيار هو خيار ايه؟ خيار المجلس. لما اجي اشتري منك مثلا او انت تشتري مني الساعه دي ب 10 جنيه وفضلنا قاعدين ان شاء الله نقعد سنتين مع بعض قاعدين في نفس الاوضه ما افترقناش، لكل واحد منا ان يرجع في البيع، لكل واحد منا أن يرجع في البيع. فإن فارق أحد الطرفين مجلس البيع انعقد هذا البيع وصار بيعا لازما. أما قبل انقضاء مدة الخيار فالبيع غير إيه؟ غير لازم، بمعنى أنه يجوز لكل واحد أن يرجع في هذا البيع. فهناك البيع الصحيح والبيع الفاسد والبيع المكروه، هذه انواع البيوع المطلقه. بيع الدين بالدين، ان انت مثلا تقول لي والله انا هشتري منك قميص، اقول لك طيب هديه لك بعد شهر، تقول لي طيب هو ب 10 جنيه اديهم لك بعد شهرين، ده هدف تهدف. هذا البيع ليس صحيحا، ليس ايه؟ ليس صحيحا. ليه؟ كل واحد اجل، هذا معنى الايه؟ النسيئه من الطرفين، هذا هو بيع الدين بالدين وهو باطل بإجماع العلماء. وأما الحديث الذي يروى فيه فليس صحيحا كما سمع. هذا بالنسبة للجزء الأول من كتاب البيوع. احنا ماشيين دلوقتي ايه؟ عمال ننتقل من السهل للايه؟ للأكثر صعوبة. نأتي إلى الجزء الثاني. كلام ابن رشد نوضحه بالأمثلة. بيع العين بالعين، العين بالعين يعني ايه؟ ثوب بدراهم او ثوب بسيارة او بدابة مثلا او بقمح او ثوب بدراهم بجنيهات او دراهم بدنانير، جنيهات بالاسترليني. واضح الثلاثة دول؟ في الأولانية الثوب بالجنيهات ده يسمى ايه؟ بيعا مطلقا. او الثوب بالقمح ده يسمى ايه؟ مقايضة، ده معناها بيع العين بالعين. او الجنيهات بالاسترليني بالدولارات، او الدراهم بالدنانير، هذا يسمى ايه؟ صرف. كل ده بيع العين بالعين. طيب بيع العين بشيء في الذمة، زي بيع السلم، بتيجي بتقول لي هشتري منك قميص واديك في مقابلك او هاخد منك 20 جنيه، والعشرين جنيه دول هبيع لك بيهم كيف قمح تستحق التسليم في واحد يونيو او ما الى ذلك، او واحد رجب او واحد شعبان او واحد رمضان. فده اسمه بيع العين بالايه؟ بالدين، او العين بشيء في الايه؟ في الذمة. خلاص. اما بيع، طيب كل هذه الاشياء، كل هذه الالوان او الاصناف من البيع، اما ان تكون سلم وسلم يعني ناجزة من الطرفين، واما ان تكون ناجزة من احد الطرفين نسيئا من الاخر، يعني قوله والله انا هشتري منك البدلة دي وهديك ثمنها الشهر الجاي، مش كده؟ يبقى ده ناجزة بايه؟ بنسيئة. واما ان تكون نسيئة بنسيئة، هشتري منك بدلة يقول له طيب هديها لك بعد شهر، يقول له انا هديك ثمنها بعد شهرين. قلنا ان ده الباب بيع ايه؟ الدين بالدين، وهو باطل بالاجماع. واضح؟ هو ده معنى الكلام. اسباب الفساد العامه في البيوع ويمكن تقسيمها الى قسمين، هنصل على الاقل بس التقسيم ده السبب بعد كده ايه؟ ننتهي عند هذا الحد. القسم الاول اسباب الفساد التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا لا من جهة امر خارج. يعني انت تكتب اسباب الفساد العامة وتنزل سهم من فوق وتفرعه فرعين. القسم الاول اسباب الفساد التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا لا لأمر خارج. والقسم الثاني أسباب الفساد التي تتعلق بأمور خارجة. القسم الأول وهي أربعة: واحد تحريم عين المبيع. عين المبيع نفسها محرمة زي الخمرة، الخمرة نفسها ايه؟ محرمة. الخنزير هو نفسه ايه؟ محرم. يبقى تحريم عين المبيع، في فرق بين تحريم عين المبيع وتحريم البيع نفسه زي ما هنشوف. تحريم عين المبيع مثال ذلك، ما تكتبهاش لانها تأتي بالتفصيل. قوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقول أبي جحيفة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدلي وثمن الكلب إلى آخر الحديث، وهكذا. نفس المبيع، عين المبيع محرمة. اثنين الغرر، الغرر غين ضراء، والغرر هو الجهالة ولها أنواع سيأتي ذكرها. الغرر له أنواع، الغرر هو الجهالة له أنواع، ممكن الإيه؟ الجهل بمقدار المبيع، أو الجهل بمقدار الثمن، أو الجهل بالوصف، أو الجهل بالأجل إن كان البيع إلى أجل، وهكذا. الثالث الربا. الرابع الشروط التي تؤدي إلى الغرر أو الربا أو إلى مجموعهما. كل شرط يؤدي إلى الغرر، إلى الذهاب، زي إيه؟ بيع السنية. نهى صلى الله عليه وسلم عن السنية إلا أن تعلم، يعني إيه؟ ما تجيش مثلا تبيع له الحديقه او الجنينه دي اللي فيها نخل وتقول له ما عاد 10 نخلات الا ان تعلم، الا ان قلت له ما عاد 10 نخلات دي واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها واللي وراها واللي وراها واللي وراها وكذا، وتعلموا العشر نخلات يبقوا معروفين. لكن لما تقول له ان انا هبيع لك الجنينه واسسني ما عدا 10 نخلات، طب فين 10 نخلات دول؟ مشاع، يبقى دخل جهاله في قدر المبيع ولا لا؟ وهذا يؤدي الى المنازعات مش كده؟ فهذا شرط ادى الى الايه؟ الى الغرض. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم. وكذلك قد يؤدي الشرط الى الربا. نهى صلى الله عليه وسلم عن تلف وبيع، قال لا يحل تلف وبيع، في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابي داود وغيره. او بيع العينه اذا تبايعتم بالعينه، لان بيع العينه ايه؟ اقول لك والله انا هبيع لك الساعه دي بعشرين جنيه تدفعوني الشهر الجاي، طيب بشرط انك انت تبيعها لي ثاني بعشره جنيه اديهم لك دلوقتي. يبقى الحاصل ان ساعتي معايا زي ما هي، وانا اديتك 10 جنيه دلوقتي هاخدهم منك 20 جنيه بعد شهر. يبقى ده ربا وغرر في نفس الوقت، واضح؟ دي اسباب الفساد العام المتعلقه بالبيع من جهه كونه بيعا. القسم الثاني اللي هو ده امر خارجي بقى، الضرر. الغرر اللي فيها، الغرر اللي فيها ان انا لما اقول لك، ما هو ده من باب النهي عن بيعتين في بيعة، ان انا لما اقول لك هبيع لك الساعة دي بعشرة جنيه بشرط انك انت تبيع لي القلم ده بثلاثة جنيه، يبقى انا بعت لك الساعة بعشرة جنيه وشرط لا تدرى قيمته، لا تدرى قيمته، لان انا بقول لك بشرط انك انت تبيع لي القلم ده بثلاثة جنيه، يعني عايزك تحاديني في الايه؟ في ثمن القلم. المحاباة دي قدرها ايه؟ مش معروف، مش معروف، واخد بالك؟ فهذا هو نوع ايه؟ الغرض ده، ادخل الجهال على الايه؟ على الثمن بالاضافة الى الايه؟ الى الربا. اما القسم الثاني اللي هو الذي يتعلق بامور خارجية، واحد الضرر، الضرر كنهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، او نهى ان يتلقى الجلب، وهذا سيأتي. يعني ايه تلقي الركبان؟ انت عارف في الارياف مثلا في البلاد تلاقي القرى المحيطه بالمركز او بالمدينه ليها سوق يوم الخميس مثلا، سوق الخميس، فتلاقي الفلاحين او الفلاحات نازلين، اللي نازله البيض واللي نازله بالطيور واللي نازله مش عارف ايه، وجايه من القريه عشان تبيعها في السوق اللي موجود في المركز او المدينه، مش كده؟ يقوم واحد يروح طالع على حدود المدينة مقابل البياعين دول وهم جايين قبل ما يكون السوق، ويقول له تبيعها بعشرة وهي في السوق بإيه؟ بثلاثاشر ولا باثناشر؟ تبيع بعشرة، فده يقول لك طيب هنا لو رحت السوق ما هنا ما يمكن ده هو السعر ولا بتاع، يروح بايع له، يبقى ده فيه ضرر، فيه إضرار في البائع. فنهى عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ أن يتلقى الجلب، ونهى عن تلقي الركبان. فمن تلقاه اللي يتلقى الركبان او الجرس، فصاحب السلعه بالخيار اذا ورد السوق. الشرع جعل له ايه؟ جعل له خيار صاحب السلعه، لو باعها بعشره وبعدين نزل السوق لقاها باثناشر، من حقه ان ايه؟ ان يتراجع في هذا البيع. واخد بالك؟ نمره اثنين الغش. الغش من غشنا فليس منا. الغش زي النهي عن بيع المصرر، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه. ايه هي التصريح؟ يروح جايب لك الشاة بتاعته او البقره بتاعته وما يحلبهاش كذا يوم، ما يحلبهاش كذا يوم، بل كمان يروح مديها ايه؟ يحط لها ملح، تقوم تشرب ميه، والميه دي ايه؟ بتتحول طبعا فيها نوع من التخفيف من اللبن، وينتفخ الضرع بتاع ايه؟ بتاع الشاة او بتاع البقره او الناقه. يقوم يروح نازل بيها السوق عشان يبيعها، يقوم واحد يشوف البتاعة بروحها مندفع كده يقول لك دي حلوب، دي حلوب، فروح شريها لانها حلوب وبعد كده ايه يستشف المقلب، فده غش. ثلاثة، استحقاق الوقت او انشغال الوقت بما هو اهم من البيع، دي اللي هو البيع عند سماع النداء ليوم لصلاة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ايه البيع. يبقى انت شايف هنا اسباب الفساد راجعة لايه؟ لامور خارجة عن البيع، مش متعلقة بالبيع من جهة كونه بيعا، واخد بالك؟ مش متعلقة بالعقد، مش متعلقة بالعين المبيعة، لكن بامور خارجية. بقى في وقت لا يحل البيع فيه، البيع فيه او غش او اصاب بالضرر، واخد بالك؟ اربعة، ودي اخر حاجة، لكونها محرمة البيع. شايف الفرق بين دي وبين ايه؟ تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع ان العين نفسها محرمة، لكن هنا العين مش محرمة، انما حرم بيعها. زي ايه؟ النهي عن بيع الماء. الماء مش حلال وطاهر ومباح وكله، لكن الشرع نهى عن بيع الماء، وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله عز وجل. يبقى دي اسباب الفساد العامة في البيوع. الاسباب الاربعة الاولى اسباب اصلية لانها تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، والثانية اسباب ايضا لكنها لامر ايه؟ خارجي. كل سبب من هذه الاسباب تندرج تحته اصناف من البيوع سيأتي ذكرها ان شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، كفاية من هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من إخواننا ألا يستوقفوني، فأنا على موعد مع الطبيب، على موعد والله يصلي مع الطبيب.
خير جزاء، وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليكون له البركة بإذن الله ولك بمثله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط مرتفع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
والآخر ندلل به على ما زلت إليه. إذا كان جزاري ولايل ودين أنبياء ناس طيبين وصالحين ومحترمين، مثلا لماذا صدر قرار جمهوري على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية حزب الأموتين بإغلاق المحاكم المدنية وإعادة مكان الإمام؟ لكن الشباك ولا نفتحه؟ إذا كانوا مسؤول وصدر قرار وزاري في رقة الأندية، وزير أمن سابق عبد العزيز يعني يدعي أنه أغلق هذه المحاكم مرتين سابقة، إذا مشبوعة على الأقل. إذا كانت هذه الأندية مشبوعة على الأقل، فهل يحق للمسلم أن يدخل مكان مشبوع؟ مشبوع، أنا مش هقول له مدون ولا هقول إن في فسق وفسوق ولا أي شيء. هل يحق للمسلم أن يدخل مكان تدور حوله شبهات؟ سؤال مطروح للفقهاء ثلاث تفاصيل. هذه مجلة روتاري عام 1971 بتذكر أندية روتاري في المنطقة كان اسمها المنطقة 295، هم قسموا المناطق بقى أرقام، يعني منطقة مثلا في كان الصهيوني ياخد رقم لوحده، منطقة 245 بتكون مصر والسودان ولبنان والأردن والبحرين، فوضوا. أنا ما أعرفش ترتيبة جاية إزاي. في دول اسمها طبعا بتاخد رقمين فيها، في واحد تاني تاخد رقم ممكن بلدين داخل تحمل رقم، ممكن رقم واحد يقول لك هو 10 مناطق 10 بلاد. انا حقيقه حاولت اعلمها عشان اعرف البلدخه بتاعت هذه الاديه لما قطع الوصول اليها. كان قبل سنه 73 عشر رمضان كانت المنطقه اسمها 195، كيف تصنع حلب واسكندريه وعمان وأثيوبيا وبيروت والقاهره ودمشق والجيزه ومسكينه وحمص. المهم كان فيها نادي حلب وحمص كلها. عايزين الاقي مصدر الصحف الرأي لحد المبنيه وعايزين الرجاله السوريه. ليه حكومه تقسم على اغلاق انديه الرجاله فيها؟ مجرد سؤال. اذا تقول الخبر قصر جريده رسميه امرين عرفيان صادرين من نائب الحاج من العرفي شخص الامر الاول ذو الرقم 25 لرؤيه كمان مسلم تمام المحكم الاكبر السوري العربي والمحافل التابعه لجميع انحاء سوريا ويخطر على المؤسسين والمنتسبين القيام باي ويحضر عليهم القيام باي مقام لصالح الجمعيه وتختم بالسمع الاحمر وتصدر موجودات المكتبه لجان الوزاره الاجتماعيه ويبدو امر العرف الثاني ذو الرقم 26 للرقم الجهاز الوزاري الدولي في دمشق وحلب وحمص وبجميع انحاء الكوكب السوري نكته تنطبق عليه وعلى اعضائها والمنتسبين اليها ما ينطبق على امكانيه الامر العرفي رقم 25. ندخل بقى جوه اخلاقيات الناس دول. انا دخلت الصوره خمسه حصلت في دبي اغلاق محاكمهم وباكستان في دول عربيه كثيره اغلقت المحاكم الرجاليه المسنيه هناك. كان 10 دقائق الصوره. اصبحت خطابات من مجله الرجالي اللي حصلت عليها. حقائق النصوص فقط. المؤمنون يحجون الى مكة والقدس والرجاليون يحجون الى الاسكندرية والقدس. حينما تعدات الديانات في النادي الواحد اصبح مطلوبا ان يكون الدعاء او الاتهام لجنة الدولة الاجتماع بتاعهم بدعاء او اتهام لكن هو الحقيقة يضع الارض في بلدنا اللي ليس فيها تقاليد محافظين عليها لكن عالميا لما بيطلعوا بره مصر بيتنافسوا اعضاء ويمارسوا رؤى لحياتهم عبارة عن موسيقى ولعب طابور انا شفت الصوره دي يعني وعندي الصوره تقريبا اختار على الكل بيعطوا دايره يعملوا دايره وكل طبعا بيتكلم على المسمار كل واحد يحط ايده على كتف اللي قدامه وتطلع واحده تطلع واحد انت وهو حظه بقى ويقعد يدلك في كتف اللي قدامه ده ليه؟ لتنسيق المشاعر قبل تناول الغذاء تطلع قدامك واحده واحده اللي بتدلك لكن قدامك واحده دي يعني انت وايه؟ هو طبعا وحظه يعني فعندنا بيقول دعاء او اتهام برضه العملية مش اي كلام ده مسؤول يقول له ايه وذلك مطلوب ان يتعرض او يؤذي مشاعر اصحاب الديانات وهو موجود اليهودي والماسوني والنصراني والترسي والعلماني والنادي والمسلم فلازم دعاء واتهام ينادي الكل اللي هو دعاء مين مهندس الكون العظم الرب اي رب كل واحد هو رب بقى دي بالضبط كده صلاه الشنطه اللي ضمنوها من سنتين وخلاص في البلد دلوقتي الجاب فولت اوريسون النيل يقعد المسلم والنصراني واليهودي والتركي في صلاه الساعه 10 الصبح دي موجوده عند الصوره بتاعتهم وعند الصوره في الجرايد ما فيش حاجه من عندي فجاه يعني نبدا بقى الجرس يضرب عباره عن جرس بيضرب بتاع المحكمه كده وتبدا الصلاه لمده دقيقتين كل واحد يدعي ربه او يصلي لربه حوالي دقيقتين او خمس دقائق كله الصلاه ده كله اللي واقف اللي قاعد اللي جايب الاكل واللي بيعمل الظهر والجاموسه واللي بيعمل النار كله يصلي ومعاهم المسلم بيصلوا صلاه الشمس حتى لو تعرض اولادي مشاعر اصحاب الديانات وما زالت كثير من النوادي تمسك بتلاوه الانجيل اخوانا بتوع الروتري يا مسلمين يا رسول احنا بنحج وان كان البعض قد عبر عن ذلك لتلاوه حكمه او بعض ابيات الشعر إذا علاقات منيلة مع إسرائيل في 73 وانقطع عربية وانقطع منيلة والدنيا مترتكة مع إسرائيل هذا الكلام في يولي ونعرف الأخبار عن دول. الرئيس السابق لنادي غرب القدس كوليد إيليا فار خلال حلقة ذكرى وصبر ضرب القاهرة مع ضربات الزيارة الخاطفة في 5 ديسمبر الماضي. دورها إزاي؟ مش عارف. كان مجاوب أعضاء روتري. إزاي دخل؟ إزاي خرج؟ إزاي صار؟ صاحبه روتري. شوف واحد يقول بقول ايه يكبر حجم اسرائيل ضخمه واحنا يكبر مهاليك المسلمين قنبله ذريه ده بيقول كده الشمس تلك التي قد جرتها اسرائيل في وجه الرافضين للتطبيع باستعراضها لما دمته في جيش سبع وتحويل المكان من الصحراء الى مدينه عليا كعب الخضراء من النهضة الثانية بقى. بنشاهد بس علمائنا على ان دول ناس منحطة انا احاسب امام القانون على هذه الكلمه، ولكن معايا الرصيد. حط عيونا نقرا. تقيم الجمعيه المصريه لصحه المسنين، على فكره جمعيه المسنين شغل بكون خطير. جمعيه المسنين، دور المسنين، رياض الاطفال، الحضانات، شغل كله مسؤولي. لذا لما تصبح حضانه الطفل ده يعني ايه؟ ان يسر على المراه ان كل جوزها او حسبت ما الولد هيرميه في الحضانه. لما تحط دور المسنين وتوسع دوائر هذه الدور، الراجل من دول يقول لابنه انت مش عارف ايه، اذا ما قلتش تستطيعني انا اديلك السيف وامشي. الواد يقول له روح انت مش يعني معطل عليه ومعكر عليه الدنيا ومش عارف ايش معاك البيت، ياخده ووديه وعلى المجنين. يعيش لك السوق، يعيش لك الرذيله. اما عند المسلمين الاب اب حتى يوم ان يموت، والابن ابن حتى ان يموت. وتظل العلاقه الاسريه العظيمه الجميله اللي يتمناها كل ذي عقل ذكي ولا ملحد ولا كافر يتمنى ان يترك علاقتهم على ما هو عليه المسلمين من حال. تقيم الجمعيه المصريه لصحه المسلمين برئاسه الزميل الرجالي مجلس المسلمين، امراض الصدر، امراض السكر، الشيطان، الاطباء، كل هذه الجمعيات على راسها عضو رجالي. تخطيط اخطبوط. زميل الرجال الجديد دكتور عبد المنعم عاشور حكناه السنة والساهر يوم الخميس 14 مايو في فندق الرصيف بإسماء البرنامج بالإضافة للعشاء والموسيقى الفنانتين صباح ونجوى فؤاد وتتكرر 40 جنيه شاملة اسطنبول القمار يعني تدخل السحب وتطلع هناك رقم تاخد عليه جايزة. نجوى فؤاد يا مولانا الشيخ رايح له في وسطهم نادي سيدات رجال القاهره حفله خيريه، حفله ايه؟ شوف المعاني، بحيث لو تزحت مصطلح ان عنك الخطاب والحنين يعملوا جمعيه خيريه. كمون خيري يعملوا جمعيه خيريه على بني يغني في اثنين فيه. حفله خيريه ساهره بقاعه البنفيتير هيلتون. انا مش عارف كده كده. متخلفين احنا اصلا. مساء الجمعه 4 يوليو عشاء موسيقى راقصه رقص شرقي فولكلور كمبولا فكر 5 جنيه. دعا الامير رافض واصف ان المجلات الرابعه ظهرها هو في الهند بالتصوير في الغول كمان يعني. دعا الامير رافض واصف بحيويات معهود اعضاء النادي المشاركه في حفل جنوب القاهره اغراهم بان كميه الاسكندريه نجوى فؤاد تبلغ احيان الحج. يقول نادي رجالي مصر الجديده اللي استضاف مولانا حفل السنه وتكلم من الهند في اليوم الساعه 9 على الساعه مش عارف كده تسمى الصلاة برنامج تأثيري كامل موسيقى راقصة كمبولة إضافة العشاء وتذكار 5 جنيه. الحفل الختامي في قاعة ألف ليلة وليلة حضره ومنت عصم مدعوين تمتعوا بالموسيقى والرقص الشرقي وعزف الأورج وأغناء كان الفرق. أنا صرت مش عارف ليه حكاية؟ شوف كلمة؟ ده مش كلام ده الصف اللي قالته والله مش عارف. و انا الحين مش عايز يعني هو ده مثال يعني امثله سريعه لكن شوف بقى مثلا بخط ايد بقى رئيس روتانيا. خط ايد خط ايد احد رؤساء الروتانيا كاتب ازاي يقول له ايه؟ الحقيقه باختصار ان واحد بيشتكي ان الرئيس الروتانيا بيديله نسوان كتير قوي في المكتب. فكتب مذكره للرئيس يعني تقول له كل واحده تيجي تقول ده انا مراه. فيضطر الشيطان يدخلها. معتقد ان كل ما يحصل الشاعر انه على صوره شخصيه لسعادتك فامراء لا يسال احدا عليه وحدث ان حضرت زوجه الرئيس وطلبت كله قال انها زوجته قال رب السكرتير او كلهم يقول كده. حته ثانيه الخمر يا مولاي الخمر يا شيوخي عنوان في ورقه من جنب الشعار بتاعه الخمور في اجتماعات مجالس العنوان مش عنوان. قال لي صديقي علي ثاني الشيخ كيف تنادي بإزالة الفار خارج قاعدة الاجتماعات. وبيحط فوق الاجتماع بار. علشان الناس يعني برضه هم قاعدين يسمعوا يعني رواه المزاج رواه الأناني هو بيسمعوا. فالراجل لقى يعني إن الرئاسة تبقى مخرج، قاعد حاضر والناس قاعدة شكلها شغل. كان اللي يتنازل يعني يقول كلمة فرأى إن الفار يخرج بره القاعة. قام الدنيا ولم تقعد لأن أحد الأعضاء طلب من النادي يخرج وقتل في أذى رئيس النادي يقول إيه؟ قد أسعدني أن موضوع تناول المشروبات الكحولية في الاجتماعات الأسبوعية قد أثار الجدل والنقاش، فهي ظاهرة صحية تدل على الحيوية بين أعضاء الناس. نادي الانتر أكثر شراكة بعميل بقى السوق خيري لإعلان ولا بتاعتهم ولا ممنوع ولا بيبيعوا ايه بقى؟ بيبيعوا السوق الخيري ده ورق خالص جميل وجاب جلاليب حليلي وسحر سجاير وشاي مصفر ووشي وكركديه. سواء على راجل بطل. اخوانا طلب 100% بعتولي رسالة ظريفة مقطعين بعض الخطوط من احد بعض الكتب بتاعتي وعملوها بالشكل ده وقالوا لي بيعرفوني عندنا منظومة داخل الكلية اسمها اس اس